قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس: هل تعرف هذين الرجلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم، هذا البراء ابن معرور سيد قومه، وهذا كعب بن مالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشاعر؟ فقال كعب: فوالله ما أنسى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الشاعر.
مقام في الذرى صعب المنالي، بلوغ رقيه شبه المحال، رفيع دون رفعته الثريا، ودون بهائه بدر الكمال. مقام في الذرى صعب المنالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ما زلنا في حديث توبة سيدنا كعب بن مالك رضي الله عنه. نقرأ الحديث كده من البداية عشان إيه الناس اللي لسه أول مرة تحضر النهاردة تبقى برضو مجمعة معانا، وبإذن الله ترجعوا للدرس اللي فات والدرس اللي قبله. حديث في البخاري وفي مسلم، حديث عن عبد الله بن كعب بن مالك: وكان قائد كعب رضي الله عنه من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط إلا في غزوة تبوك، غير أني قد تخلفت في غزوة بدر، ولم يعاتب أحدا تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش. العير اللي هي القافلة اللي عليها إيه الأموال، قافلة أبو سفيان كان عليها الأموال بتاعة المسلمين، ماشي. قال: حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يعني طبعا احنا شرحنا الكلام ده قبل كده، فاللي ايه يعني احنا ماشيين بسرعة بس بنرجع للي فات يعني. فسيدنا كعب قال: وما أحب أن لي بها مشهد بدر، يعني هو بالنسبة له بيعة العقبة أفضل من غزوة بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. قال كعب: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. يعني الراحلة اللي هي إيه؟ جمل، الجمل اللي بتحط عليه بقى إيه المتاع بتاعك وبتسافر عليه مسافات طويلة. فهو كان عنده بدل الجمل إيه؟ اتنين، راحلتين. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفاز، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد، والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير. كان جيش المسلمين كام؟ 30,000، 30,000 مقاتل، فده عدد ضخم يعني. يعني غزوة بدر كان 300 وشوية، ف30,000، وغزوة تبوك كانت آخر غزوة. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قلنا ايه؟ قلنا ان قال كعب: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان، قال كعب: فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله. يعني خرجوا الغزوة 30,000 مقاتل، فسيدنا كعب بيقول إن مفيش ديوان، يعني مفيش إيه دفتر كده بيتكتب فيه فلان وفلان وفلان وفلان، فأي حد عايز يغيب إيه. فقال رجل يريد أن يتغيب، عايز يهرب من الغزوة دي، إلا ظن أن ذلك سيخفى له، محدش هيعرف، إلا أن ينزل فيه إيه وحي من الله، ينزل قرآن إن فلان وفلان دول ما جوش. ماشي. قال كعب: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر. أصعر يعني أميل. كان وقت خروج سيدنا كعب للقتال في الغزوة دي كان وقت حصاد الثمار. يعني تخيل واحد راجل فلاح وقاعد يزرع الأرض بتاعته ويصرف عليها ويجيب معدات ويشتغل، ولما جه الوقت بتاع الحصاد اللي هو أكتر وقت هو مستنيه عشان ياخد الفلوس، قالوا له إيه؟ أنت هتطلع في الجهاد تقاتل. طيب هنروح مشوار صغير كده ونرجع؟ لا، ده أنت هتمشي 650 كيلو المسافة بين المدينة وتبوك. طب ظروف الغزوة إيه؟ حر شديد، مفيش فلوس، لدرجة إن الصحابة وهم في الطريق زي ما قلنا في الدرس اللي فات كانوا بيذبحوا البعير ويعصروا الكرش بتاع الجمل عشان يشربوا المية اللي فيه من كتر العطش. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني إيه؟ يعني أميل. فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض شيئا، وأقول في نفسي: أنا قادر على ذلك إذا أردت. فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا. ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل يتمادى بي حتى أسرع وتفارت الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم، فيا ليتني فعلت ثم لم يقدر لي ذلك. احنا الكلام ده شرحناه في الدرس اللي فات والدرس اللي قبله. هقول سريعا قصة الغزوة وإيه اللي حصل عشان الناس اللي لسه أول مرة إيه تحضر النهاردة. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. غزوة تبوك كانت آخر غزوة من الغزوات، آخر غزوة يعني أول غزوة اللي هي غزوة بدر، وآخر غزوة غزوة تبوك. اللي بيحكي قصة دي سيدنا كعب بن مالك. سيدنا كعب كان من الصحابة المشهورين جدا، ونزل فيه آيات في القرآن في سورة التوبة. سيدنا كعب كان في الجاهلية بيقول عليه الكامل. لما يبقى في الجاهلية في شخص اجتمع فيه ثلاث صفات يسمى الكامل. الكامل ده اللي هو بيعمل ايه؟ اللي هو يقرأ ويكتب، ماشي، شاعر وفارس. لو الثلاث صفات دي موجودة في انسان في الجاهلية ده اسمه ايه؟ الكامل. فسيدنا كعب رضي الله عنه كان سيد في قومه، كان ملك اصلا قبل ما يسلم، كان ملك، كان امير، وكان كاتب بيقرأ ويكتب، وكان شاعر، كان شاعر النبي مع سيدنا حسان بن ثابت رضي الله عنهم، وكان فارس وشجاع، ماشي. فغزوة من الغزوات سيدنا كعب تخلف عن الغزوة، يعني ما خرجش. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن هم يطلعوا في غزوة تبوك. طب غزوة تبوك دي كان هنحارب مين؟ ها؟ لا، مش اليهود، الروم، ماشي. كان سبب الغزوة أن هرقل كان بيجيش جيوش علشان يهجم ويغزو المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع جيش، الجيش ده كان من 30,000 مقاتل وهيخرجوا من المدينة لتبوك. المسافة بين مدينة وتبوك ايه؟ حوالي 650 كيلو، ماشي. فالغزوة دي كانت في عز الحر، حر شديد. سيدنا كعب قال: واستقبل النبي سفرا بعيدا وحرا شديد ومفازا، يعني صحراء يهلك فيها الناس، مفيش مية، زي ما ضربنا مثال قلنا لدرجة ان الصحابة كانوا بيعصروا الكرش بتاع الجمل عشان يشربوا المية اللي فيه، ماشي. ودي الغزوة ربنا سبحانه وتعالى سماها ساعة العسرة. دي الغزوة للنبي عليه الصلاة والسلام ندب الصحابة للصدقة وقال: من يجهز جيش العسرة فله الجنة، ماشي. دي الاحداث بتاعت الغزوة. يعني سيدنا كعب بيحكي قصة بيقول ان هو تخلف عن الغزوة دي، فبيحكي وبيقول هو تخلف ليه. فسيدنا كعب بيحكي قصة، مين راوي الحديث؟ عبد الله ابن كعب ابن مالك، ماشي؟ واللي بيروي الحديث عبد الرحمن ابن عبد الله ابن كعب ابن مالك. فعبد الرحمن بيروي عن عبد الله، وعبد الله بيروي عن ايه؟ عن كعب، تمام؟ فده ملخص كده سريع للاحداث اللي فاتت. طبعا احنا في الدرس اللي فات واللي قبله علقنا على الحديث بالتفصيل، وقفنا عند المقطع اللي احنا نتكلم فيه ده. قال وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر يعني أميل. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وتفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. بدأ الجيش يتجهز، خارجين عشان من المدينة لتبوك غزوة. سيدنا كعب يقول إيه؟ فتفقت أغدو لكي أتجهز فأرجع ولم أقضي من جهازي شيئا. يروح كل يوم خلاص بقى هجيب الدرع بتاعي والسيف والزاد اللي أنا هاخده معايا وأنا رايح، ويطلع ويرجع وما يجيبش أي حاجة. يقول خلاص بكرة هطلع، يسوف يأجل، بكرة هطلع ويرجع بعدها إيه؟ ما يجيبش حاجة. كلمنا عن الأزمة دي المرة اللي فاتت. قال كعب فلم يزل يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، حد ما إيه؟ بدأ الجيش فعلا يتحرك وتفارت الغزو، الناس بعدت. قال فهممت أن أرتحل فأدركهم ويا ليتني فعلت. يعني حتى اللحظة اللي هو حاس إن هو طب أطلع حصلهم وخلاص يمكن ألحق أي حاجة حتى لو هموت في الصحراء، قال ويا ليتني فعلت. كلمنا في الدرس اللي فات عن معنى استدرك أفضل من أنت إيه تتمادى وتستسلم. قال ثم لم يقدر ذلك لي، فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة. عايز تخيل إحساس سيدنا كعب بعد لما النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة خرجوا الغزوة، وهو ماشي في المدينة. مين اللي متبقي في المدينة؟ في ثلاث أصناف باقيين في المدينة: أصحاب الأعذار، الشيوخ والمرضى والنساء والأطفال، ماشي؟ والمنافقين. المنافقين كانوا بيقولوا ايه قبل ما المسلمين يخرجوا؟ دول كانوا اي حد بيتصدق بصدقة قليلة يقولوا ايه؟ ان الله غني عن صدقة هذا، ماشي؟ واحد يطلع صدقة كبيرة عشان يساعد في تجهيز الجيش يقول ده مرائي، وشوية يقولهم لا تنفروا في الحر. هتخرج في الحر كده وتسافر من بلد لبلد وتجاهد؟ فالمنافقين دول تخلفوا، ما كانش عندهم عذر، ومنافق. في ثلاث صحابة تخلفوا مع سيدنا، يعني هو سيدنا كعب ومعه اثنين. مين الصحابة اللي تخلفوا عن الغزوة؟ سيدنا كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم أجمعين. فسيدنا كعب يقول فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق. يعني واحد عارف منافق كده ايه صريح، كأنه واحد غرقان في النفاق، ماشي؟ او رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. وهنا الدرس اللي فات وقفنا وقفة ان سيدنا كعب حزين ان هو في وسط الناس دي. ان احيانا الانسان عشان يعرف حاله مع ربنا سبحانه وتعالى ويعرف مقامه محتاج تشوف انت مكانك فيه. يعني كان ابن القيم يقول اذا اردت ان تعلم عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. شوف انت مكانك فين، شوف الناس اللي حواليك عامله ازاي، شوف البيئه اللي انت فيها عامله ازاي. سيدنا كعب حزين، يعني بيقول انا كعب اللي بيقول لم اتخلف عن النبي في غزوه من الغزوات، وحضر كل المشاهد وحضر بيعه العقبه وكان شجاع وشاعر، انا ابقى في وسط المنافقين دول؟ فهو حزين ليه؟ يعني عارف لما واحد يبقى في وسط مكان فيه معصية ويبقى متألم جدا ان هو في وسط المكان ده، من جوه كده قلبه ايه بيتقطع، انا قاعد في وسط المكان ده. لما الانسان يقعد في مكان فيه معصية وما يحسش بأي ألم، هنا في مشكلة. يعني في حزن ان انت حزين ان انت عصيت ربنا، في حزن ان انت موجود في المكان اللي فيه معصية. فسيدنا كعب حزين بيقول، لان ده يدل ان سيدنا كعب ايه، ان هو همته اعلى من كده بكتير، ان هو مش مستوعب ان انا في وسط دول، قال يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال هو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك. معنى كده أن سيدنا كعب كان ليه مكان، يعني صلى الله عليه افتكروا في وسط 30,000 مقاتل النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن مين؟ عن كعب، وكأن ده تمهيد لنزول الوحي. قال ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال له ده كعب ده راجل مش بتاع جهاد، ده راجل بيلبس لبس شيك وعنده كده ايه عضلاته وبتاعه ومجانس وبيقعد ايه يبص كده يطمن على الهندام بتاعه والشياكة بتاعته. فقال معاذ بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خير. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين وعلى ذلك إذ رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة. لا نفس هم شاف أثر واحد كده جاي كده من بعيد من مسافة بعيدة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لم زول المنافقون. إيه قصة أبو خيثمة؟ قلناها الدرس اللي فات صح؟ قال وهو الذي تصدق بصاع التمر، يعني ده اللي تصدق بالصدقة القليلة لما المنافقين لمزوا الصدقة بتاعته. قال كعب فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بسي شدة الحزن. هنا يا جماعة محتاجين نوقف وقف. من أخطر الأشياء إن الإنسان يفرح بالمعصية. أخطر حاجة إن أنت تفرح بالذنب. يعني في فرق بين واحد بيعمل معصية وهو منكسر وهو ندمان وهو حزين، فرق بين واحد بيفرح لما بيوصل المعصية. يعني في واحد بيفضل مصر على الذنب وأول لما يوصل للذنب بيفرح فرحان إن هو تمكن من المعصية دي. إحساس الفرح ده، الفرح بالمعصية ممكن يبقى أشد من الذنب. ماشي مركزين معايا ولا إيه؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا. وفي واحد بيفرح بالمعصية، يعني في واحد ممكن يكون نفسه يكلم واحدة ويفضل يحاول ويجاهد في الموضوع ويزن عليها ويحاول يكلمها وهي يعني الموضوع مقفول. ربنا عشان بيحبه بيمنعه من المعصية دي، ربنا بيمنعه من المعصية دي، فأول لما يوصل للذنب مع الإصرار بتاعه يفرح، يحس إنه عمل إيه، عمل فتوحات، عمل إنجاز، عمل فتح. فكل ما ياخد خطوة زيادة في المعصية المفروض ان هو يزداد حزن، المفروض ان هو يزعل، المفروض ان هو يحس بألم. مفيش ألم، ده بالعكس ده فرحان بالذنب. فأخطر من المعصية نفسها ان الإنسان ايه يفرح بالمعصية. سيدنا كعب يقول قال فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. يا جماعة المعصية ليها شوق، ليها شوق. الإنسان بيحزن لما يعصي ربنا سبحانه وتعالى، يتألم. لما الإنسان يفرح بالمعصية زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال فلما نسوا ما ذكروا به، جات له رسائل مرة واثنين وثلاثة آيات ومصر على المعصية. قال تعالى فتحنا عليهم أبواب كل شيء. عايز الدنيا، عايز معصية، تلاقي المعصية بعد ما كانت صعبة وبيحاول عشان يوصل لها بقت سهلة بالنسبة له، عادي بقت متاحة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا، هي اللحظة دي إن هو يفرح بالذنب. مش بس يفرح، ده بيتباهى بالمعصية. يعني الأصل الإنسان لما بيعصي ربنا بيعمل إيه؟ بيستحي، بيحس بخجل إن هو مش مكسوف يظهر قدام الناس، بيستتر. الإنسان لما بيفرح بالمعصية بيبقى عنده سعادة إن هو إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهري. شوف الحديث يقول لك الإنسان ده يعصي الله في السر، قال يبيت وقد ستره ربه، فيصبح فيقول فعلت كذا وكذا، ده أنا شفت أنا يقعد إيه إذا أنا كنت مع فلانة وحصل كذا وعملت لها كذا وقلت لها كذا ومش عارف، ويحكي يقعد يحكي إيه تفاصيل المعصية. قال وقد ستره ربه، يعني إنسان ربنا ستره، هو اللي يصبح ويهتك ستر ربنا سبحانه وتعالى عليه. فده فيه سوء أدب، يعني ليه كل أمتي معافى، يعني يرجى أن الإنسان ده ربنا سبحانه وتعالى يعفو عنه يوم القيامة إلا المجاهرين. ليه المجاهر فيه خطورة كده؟ أول حاجة عشان بيخلي الذنب يبقى زي ما بتقولوا كده، يخلي الذنب إيه؟ هين في عيون الناس، يخلي الناس تستهين بالمعصية. يعني ممكن واحد قاعد دلوقتي مع صحابه أو واحدة بتحكي بقى لصاحبتها قد إيه هي وصاحبها بيحبوا في بعض والكلام الجميل اللي بينهم، وده جاب لي كذا وعمل لي مش عارف إيه، التانية بقى عيني إيه ما بتكلمش ولاد، فتحس كده إيه ده، طب أنا تحس برغبة إن أنا عايز أبقى زي دي، عايز أبقى زيها. ففكرة الجار بالمعصية بتكسر حاجز المعصية عند الناس. يعني لما شاب يقعد بقى هو ده أول واحد بقى صاحب في الشلة، ده البطل بقى، فيقعد بقى يحكي اللي يجمع بقى ايه الشباب ويحكي لهم عن الامجاد والبطولات بتاعته، وهم بقى قاعدين يبصوا له ايه ده بجد انت قلت كذا وعملت ياه، فقاعدين منبهرين قوي، فكل واحد جواه كده ايه يا سلام لو ابقى زي فلان كده، فلان ده قدوه، انت قدوتي يا ابني في الموضوع ده، عارف زي كده لما قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون. ايوه قارون ده اتخسف بيه الارض، لا ماليش دعوه انا عايز ابقى زي قارون، إنه لذو حظ عظيم. ماشي. فخطورة الإنسان لما يجهر بالذنب إن هو بيخلي الذنب إيه شكله حلو كده قدام الناس، نفسي أعمل زي فلان. تاني حاجة إن ده فيه سوء أدب. الإنسان يا جماعة اللي بيجهر بالمعصية ده إنسان جريء، فعلا جريء، يعني مش خايف، يعني مش بس إن هو بيعصي ربنا سبحانه وتعالى، لا ده كأنه بيقول إيه انا عادي، انا مش فارقه معايا انا عملت كذا. فجرأة الانسان المفروض هو بيعمل معصيه يبقى خايف. كان ابن مسعود يقول ان المؤمن يرى ذنوبه كانه قاعد تحت جبل. عارف المؤمن ممكن يعمل ذنب صغير كده يبقى خايف ايه جبل هيقع على دماغه، انا عصيت ربنا، بص حرام، فيقول لك بس خلاص انا ضيعت وهتفتن يا عم خلاص نظره. لا هو شايف معظم الذنب. ليه؟ هو فاهم يعني ايه ذنب، فاهم يعني ايه اثر الذنب، زي سيدنا كعب كده، فهو معظم الذنب. المنافق بقى ايه يرى ذنوبه كذباب مر على انفه، يفعل به ايه ايش كده ايه يعني شربت خمره عادي، خمره عادي. فتلاقي علامه الايمان في قلب الانسان اليقظه في مساله الذنوب دي، ان هو يبقى معظم الذنب، يحزن على الذنب. لما تلاقي إنسان، عشان كده قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إشكالية في إنكار القلب إيه؟ إنكار يقول لك أنا مثلا إيه واحد مثلا عزمك على فرح، الفرح ده فيه بقى إيه فقرات بقى ومغنيين ورقصة واختلاط وعري ومش عارف الدنيا ايه، فيقول لك انا هروح بس انا ايه انا منكر بقلبي، انا قاعد ومنكر وحاسس ان ده ايه المنكرات دي كلها، بس قاعد ايه ومش مركز مع الاغاني ومنكر بقلبي. ما هو انكار القلب ده ايه؟ هل يستقيم انكار القلب مع ان انت القلب ان انت تبقى موجود في نفس المكان اللي فيه معصية؟ انت لازم اصلا تسيب المكان، انت لازم تسيب المكان. لما انت بتتعود ان انت تقعد في المكان اللي فيه المعصية، ايه اللي بيحصل في القلب؟ بيألف المعصية، بيألف. لما تعود ان انت ما تنكرش حتى بقلبك، القلب ايه بيتعود، ممكن بعد شوية يستلذ المعصية، يبقى قاعد كده في وسط اصحابه قاعدين بيشتموا ويسبوا ويغتابوا ومش عارف ايه بتاع، وهو قاعد ايه متضايق متأثر فعلا، هو متضايق ونفسه ينكر المنكر، بس ايه لو 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 بدأ كلام ايه اللي هيحصل؟ هيتحفل عليه فهو بيسكت. فبعد فترة ايه اللي بيحصل لما يفضل قاعد ومصر ان هو على الصحبة دي؟ لو هو عارف يغير ولا عارف يسيبهم، ايه اللي بيحصل في قلبه؟ بتلاقي قلبه ايه يسمع الشتيمة كده فيضحك. الله بتضحك؟ طب انت من شوية كنت متضايق ان في شتيمة بتقال، طب انت كنت معظم المعصية دي، بقيت بتضحك ليه دلوقتي؟ ايه اللي حصل في القلب؟ في حتة كده اتغيرت. فمعنى من الحديث مهم، سيدنا كعب بيقول اول ما يوصل لهم: فلما بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، وكأن مشاعر الذنب رجعت له تاني. يعني هو فضل المده دي كلها، مده الغزوه على خلاف ما اعرفش مده الغزوه كام يوم بالظبط، المده دي كلها سيدنا كعب قاعد في المدينه رايح وراجع، خلاص اتعود على الوضع ان هو بيخرج بيشوف المنافقين وخلاص. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم داخل خلاص على المدينه، المشاعر بتاعته اول يوم اللي هي بتاعت ايه؟ فهممت ان ارتحل فادركهم، وايه؟ ويا ليتني فعلت. مشاعر الحزن دي حضرت تاني، حضرت تاني. قال: فطفقت اتذكر الكذب واقول: بما اخرج من سخطه غدا واستعين على ذلك بكل ذي راي من اهلي. ان شاء الله هنقف على الايه؟ المقطع ده باذن الله. قال: فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل، حتى عرفت أني لم أنجو بشيء أبدا، فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما. في عدة فوائد في المقطع ده. قال: فطفقت أتذكر الكذب. إيه، خد بالك من كلمة إيه أتذكر الكذب. في واحد أصلا هو يعني هو مش محتاج يتذكر الكذب، هو هو اصلا ايه، هو السيناريوهات عنده موجوده،
هو هيتذكر الصدق،
هو يعني محتاج يتذكر الصدق. فسيدنا كعب لان ده مخالف لطبيعه سيدنا كعب، والكذب عند العرب ده حاجه اصلا كبيره. يعني سيدنا ابو سفيان رضي الله عنه قبل اسلامه، حديث مشهور في البخاري، حديث هرقل، لما هرقل جات له الرساله بتاعه النبي عليه الصلاه والسلام، جاب ابو سفيان قال مين اللي موجود من العرب هنا، فجاب ايه، كان ابو سفيان موجود، كان تاجر بيسافر، ووقف وراه بقيت ايه الرجاله اللي معاه، وقال لهم لو كذب بس ايه شاورولي. ابو سفيان كان عايز يكذب، بس مشكلته كانت ايه، ان الناس اللي وراه تعيروا ان هو ان يؤثر عليه كذب، ان دي عند العرب ان ده بيكذب، دي حاجه ايه كبيره قوي. يا جماعه الكذب ده، لعل ان شاء الله يبقى لنا تفصيل في موضوع الصدق والكذب ده، ليه درس خاص. لكن الانسان الكذاب ده ممكن يبقى لقبه عند ربنا فلان كذاب. بس عايز اتخيل ان انسان يبقى اسمه عند ربنا فلان كذاب. يا جماعه والله فعلا الموضوع ده يعني محتاج وقف، ان احنا احيانا بنكذب واحنا مش واخدين بالنا. بتكذب على الناس، احنا بنسميها ايه؟ بحور، ضحكت عليه، اتذكيت عليه، بشتغله، كذب. قال صلى الله عليه وسلم: ان الصدق يهدي الى البر، وان البر يهدي الى الجنه، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله ايه؟ صديقا. يعني يبقى لقبه في السماء ايه؟ فلان ايه؟ صديق. يعني ممكن يبقى واحد في الدنيا مغمور مش معروف خالص، محدش يعرفه، لكن يبقى ليه ذكر في السماء: فلان قوام، فلان صوام، فلان صديق صادق. قال صلى الله عليه وسلم: وان الكذب يهدي الى الفجور، وان الفجور يهدي الى النار. يعني كذب، فجور، نار، محطات. إنسان يكذب، اللي هيكذب على ناس هيكذب على ربنا سبحانه وتعالى، مش هيصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. كذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله إيه؟ كذابا. يبقى لقب والعياذ بالله فلان كذاب، ده كذاب. فسيدنا كعب يقول فتفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. بدأ يستشير كل ذي رأي، أصحاب الرأي العقول في أهل سيدنا كعب، يسألهم طب أعمل إيه؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام يرجع ويسألني هقول له إيه؟ أكذب. قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل. ودي محتاجة وقف. أحيانا الإنسان لما بيبقى ليه رصيد من العبادة، ليه رصيد من العبادة مع ربنا سبحانه وتعالى، أحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيعصمه من فتنة. بسبب إيه؟ بسبب الإحسان بتاعه. يعني سيدنا كعب قال زاح عني الباطل، أول لما النبي عليه الصلاة والسلام وصل المدينة قال زاح عني الباطل، خلاص زاح مش هكذب، أجمع الصدق. عشان ربنا سبحانه وتعالى ينجيك في بعض المواقف الفتن اللي فيها اختبارات، محتاج ان انت يكون ليك رصيد، ان انت قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين، ان انت يبقى ليك رصيد من عبادة، ليك رصيد من قيام الليل، من قراءة القرآن، من حفظ القرآن، من سماع الدروس، ليك مواقف خير مع ربنا سبحانه وتعالى. اكيد 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 المحسن حفظ ربنا سبحانه وتعالى الانسان المطيع المحسن غير حفظ ربنا سبحانه وتعالى الانسان المقصر، لكن الله سبحانه وتعالى لطيف يلطف حتى بالعاصي، لكن المعية والتأييد والحفظ الإنسان إن الله إيه؟ مع المحسنين. ماشي؟ المعية دي معية خاصة، فالإنسان لما يحسن ويجتهد في الطاعة ويجتهد في العبادة والدعاء في الرخاء، ربنا سبحانه وتعالى يعرفه إيه؟ في الشدة، في الشدة. لكن على كل حال الإنسان ربنا سبحانه وتعالى بيلطف به في مواقف كتير. يعني ليس شرطا الإنسان ربنا يحفظه من معصية إن يكون الإنسان ده أصلا إيه؟ يستحق ده، ممكن يكون فضل من ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ قال فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقه. القرار ده يا جماعة قرار، يعني قرار ان انت تبقى صادق. التوبة قرار، ان انت قررت ان انت هتعمل الطاعة دي. انا قررت ان انا هصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، قررت ان انا هسيب المعصية دي، قرار. قال فأجمعت صدقه، خلاص. فانت في حياتك قرارات متأجلة، قرارات محتاجة تتاخد. انت محتاج تاخد القرار، يعني انت محتاج تقف وقفة وتقول انا الذنب الفلاني ده انا لازم اسيبه، الذنب ده هو اللي موقفني في الطريق، هو اللي واقف عقبة بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، فانا لازم اخد قرار ان انا اسيبه. الالتزام وان انت تاخد الدين بجدية ده ايه؟ قرار. في ناس مش عايزة تاخد القرار، في ناس بتأجل القرار ده، في ناس خايفة تاخد القرار. هو خايف ياخد القرار ليه؟ يقول لك انا عارف ان القرار ده ورائي ليه نتائج، ليه تبعات. يعني كان ابو جهل بيقول ايه؟ لو كانت كلمه، يعني لو كانت التوحيد دي كلمه هقول كده ايه لا اله الا الله. لا، هو فاهم ان هي مش كلمه، ان الكلمه دي ليها ايه؟ في حاجات بعدها هتحصل، في توابع. ماشي؟ فاحيانا الانسان مننا بيبقى خايف ياخد خطوه وياخد قرار، لان هو عارف ايه؟ ان القرار ده ليه ايه؟ ده انا هسيب في حاجات انا بحبها هسيبها، فانا مش عايز اسيبها. يعني ممكن يبقى في معصيه او حاجه في الدنيا بيحبها قوي، ماشي، وهو عارف ان انا لو خدت قرار الالتزام معنى كده ان انا هعمل ايه؟ ان انا هسيب دي، بس انا مش عايز اسيب، فما ياخدش القرار، فيفضل ياجل القرار. سيدنا كعب هنا مش هيغلط نفس الغلطه تاني، يعني هو فضل يأجل قرار الخروج. ماشي؟ هنا قال فأجمعت الصدق، هقول الصدق. طب هو ما يعرفش ان بعد الصدق ده هيحصل مشاكل؟ لا هو عارف، بدليل ان هو قال ايه؟ قال بعدها ان سيدنا كعب تحمل اصلا 50 يوم، يعلم ان هو ايه؟ ده نتيجة الفعل بتاعه، فهو قرر ان هو يواجه المعصية بتاعته. ده قرار مش سهل، يعني قرار محتاج ان انت توقف مع نفسك واقفة، انا عندي مشكلة في كذا، فانا لازم اواجه، لازم اخد قرار ان انا هعالج الغلط ده. فكرة الهروب وان انا اعتذر واكذب واحور، ده في الاخر مش هيحل.